فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الطيبات المباركات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنا وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر، وفي هذه الحلقة نتذاكر وإياكم أعمال يوم النحر، يوم الحج الأكبر، هذا اليوم العظيم. فما هي الأعمال التي يفعلها الحجاج وغير الحجاج في هذا اليوم؟ نكملها لكم ونبسطها معكم بعد استماعنا وإياكم لهذا التقرير والذي فيه استطلاع عن هذا اليوم وعن ماذا يعمله فيه الناس.
المبيت 3 أيام.
طبعا أول شيء يستريح ويروح المكان اللي هو مستأجره ولا مع المطوف، وبعدين حيستعد للرحيل إلى عرفة. طبعا
لا ما يبيت في منى، طبعا يبيت في منى، بعدين بعد زوال الشمس يذهب إلى المزدلفة.
أول ما إلى منى يطوف الطواف.
أهل الذكر.
أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله مرة أخرى بعدما استمعنا لهذا التقرير والذي كان على سؤال: ما الذي يفعله الحاج عند وصوله من مزدلفة إلى منى؟ ورأينا كيف أن هذه الأجوبة جاءت متباينة ومختلفة عن حقيقة ما يفعله الحاج في هذا اليوم، مما يدلنا على حاجتنا الكبيرة والأكيدة إلى العلم، أن نتعلم كيف نعبد ربنا، نتعلم كيف نعمل في مناسك حجنا وعمرتنا، كيف نصنع في عباداتنا. الحاج إذا وصل إلى منى ويصلها في تباشير الصباح، يصل إلى منى مع أول الصباح من يوم العيد، ويوم العيد عيد الأضحى يسمى بيوم الحج الأكبر، وسمي بهذا الاسم بيوم الحج الأكبر كما قال الله جل وعلا في آية براءة في أول السورة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. الحج الأكبر سمي هذا اليوم يوم العيد عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة، سمي بيوم الحج الأكبر لأنه يشتمل على 4 أعمال من أعمال الحج: يشتمل على رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، هذا أول واجب، يشتمل على ذبح الهدي ونحره لمن كان متمتعا أو قارنا من غير أهل مكة، يشتمل أيضا على الحلق أو التقصير، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، محله الزمان يوم العيد، ومحله المكان الحرم، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. فجاج مكة ومنى كلها طريق ومنحر. الأمر الرابع، العمل الرابع من أعمال الحج، أن في يوم العيد يبدأ وقت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج وطواف الزيارة الذي سيأتي فيه إن شاء الله في بيان صفته حلقة مستقلة. إذن الحاج أول ما يصل إلى إلى منى من مزدلفة يتجه مباشرة إلى جمرة العقبة، يجوز له أن يرجع إلى خيمته فيستريح فيها، لأن وقت الرمي وقت موسع، يبدأ من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر من يوم غد. ولو إن كان من أهل الأعذار من نصف الليل ليلة المزدلفة إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر. يتجه الحاج إلى جمرة العقبة وهي آخر منى من جهة الشمال. حد منى من جهة الشمال هي جمرة العقبة، وسميت بجمرة العقبة لأنها جمرة ومرمى كان عند جبل، وقد أزيل الجبل في هذه الأيام، أزالته حكومة المملكة العربية السعودية توسعة للحجاج لئلا يكون الجبل عائقا من رميهم أو عائقا في طريقهم في اتجاههم إلى مكة، فأزالت هذا الجبل وما حوله ليكون هذا أدعى لراحة الحجاج في أدائهم هذا النسك. نبيكم عليه الصلاة والسلام بلغ منى وسار، لم يقف ولم ينزل في منزله في الخيف، وإنما ذهب عليه الصلاة والسلام حتى أتى جمرة العقبة. جعل منى عن يمينه وجعل مكة عن يساره والجمرة أمام وجهه، وقد أمر ابن عباس أن يلقط له سبع حصيات. سبع يا أخواني، لسنا سبعين ولا أكثر ولا أقل، سبع حصيات. فوضعهن ابن عباس في يده، سبع حصيات كحصى الخذف، كالحصاة التي يخذف بها الإنسان صاحبه لينبهه لا ليؤلمه ويوجعه، فهن حصيات صغيرات مثلها الفقهاء بمقدار حبة الحمصة إلى حبة البندقة كحبة الفولة. وضعهن ابن عباس رضي الله عنهما في يده الشريف عليه الصلاة والسلام، أصبح يقللها، ومعنى يقللها يريها الناس وهي بيده، يقول أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا، أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم أحذركم وأنهاكم، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يا ترى لماذا حذرنا عليه الصلاة والسلام ونهانا في هذا الموضع العصيب الشريف عن الغلو في الدين؟ لئلا نزيد في الدين وأن لا نزيد في العبادة ما لم يشرعه الله أو يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وتأملوا يا أخواني ويا أخواتي أن من الحجاج من يرمي الجمرة بالحصى الكبار والتي ربما سقطت على الرؤوس وعلى الناس فآذتهم وجرحتهم وأسالت الدماء على وجوههم، وقد رأيت هذا بأم عيني. منهم من يرمي الجمار بالنعال أعزكم الله والحاضرين، منهم من يرمي الجمار وجمرة العقبة بالشماس والأحزمة والأمتعة، وكل هذا الفعل من الغلو في الدين الذي حذرناه نبينا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن رمي الجمرة ليس هو رمي للشيطان كما يعتقده الكثيرون من اعتقاداتهم الخاطئة وظنونهم الكاذبة، وإنما هذا الرمي لإقامة ذكر الله. نبيكم عليه الصلاة والسلام من حين ما خرج من المزدلفة قاصدا منى وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمار من منى مما يلي مكة، وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، رماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، يرفع إصبعه يده حتى يرى بياض إبطيه فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر بعدد سبع حصيات سبع مرات، وهو الذي قال لنا عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فبدأها هنا عندئذ عبادة أخرى وذكر آخر. انتهت التلبية بوصوله إلى الجمرة جمرة العقبة، وبدأ ذكر آخر وهو التكبير، الله أكبر. ويوم العيد وأيام التشريق أيام تكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد. وهكذا ما يفعله أيضا المسلمون ممن لم يحجوا في يوم العيد من انقضاء صلاة العيد يبدأ وقت ذبحهم للأضاحي الذي هو سنة متأكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر وقت الذبح إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني 4 أيام، يوم العيد ثم 3 أيام من بعده، اليوم 11 و12 و13 وينتهي بغروب شمس يوم 13، يذبح في الليل أو في النهار. كل هذا وقت لذبح الهدي للحجاج المتمتعون والقارنون من غير أهل مكة، وأيضا لغير الحجاج من المضحين. وهذا اليوم يوم الحج الأكبر، قلنا إنه سمي كذلك لأنه اشتمل على 4 أعمال: فيه رمي الجمرة، فيه حلق الرأس أو تقصيره، فيه نحر الهدي، فيه طواف الإفاضة. ما الذي صنعه نبيكم عليه الصلاة والسلام؟ الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذه 4 مرتبا، وسآتي إلى بيانها بعد أن نستمع إلى هذا التقرير عما يعرفه إخواننا ما الذي يعمل في يوم النحر من هذه الأعمال، فإلى هذا الاستطلاع معكم.
يوم النحر يعمل الحاج 3 أشياء اللي هي الرمي والتحليق أو التقصير والطواف.
التقصير والرمي والتحلل من الإحرام.
يوم النحر نذبح الذبيحة ويتصدق بها، يقسمها جزء للفقراء وجزء لنفسه.
يوم النحر الوقوف بعرفة، هو يوم عرفة وقف يدعي، ويوم النحر يوقف في عرفة ويدعي
ذبح الهدي بس.
أهل الذكر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى بعدما شاهدنا هذا الاستطلاع عن ماذا يفعله الحاج بل وغير الحاج في يوم النحر. يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، لأن فيه 4 أعمال من أعمال الحج العظيمة: فيه رمي جمرة العقبة ب7 حصيات، فيه نحر الهدي أو ذبحه، فيه الحلق أو التقصير، فيه ابتداء وقت طواف الإفاضة كما سيأتي بيانه. ولهذا سمي هذا اليوم بيوم الحج الأكبر. نبينا عليه الصلاة والسلام لما بصل إلى منى وأراد أن يرمي الجمرة جمرة العقبة، جعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم رماها ب7 حصيات. لما فرغ من هذا الرمي وتكبيره مع كل حصاة قائلا الله أكبر، وكان الوقت حارا، وقف عليه الصلاة والسلام وأحاط به الناس يسألونه، فظلله أسامة بن زيد وبلال بثوب بعباءة حتى يقيانه حر الشمس. فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فرميت فحلقت قبل أن أرمي، قال عليه الصلاة والسلام ارمي ولا حرج. جاءه آخر قال يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، توسعة منه عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. والله عز وجل بهذا وصف رسوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وسلامه عليه. المستحب والأكمل والأفضل والسنة أن يرتب الأعمال يوم العيد على 4 أعمال: يبدأ أولا برمي جمرة العقبة ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه أو يذبحه، ثم يحلق رأسه والحلق أفضل أو يقصره، ثم يطوف طواف الإفاضة. لكن أي شيء قدمه من هذه أو أخره فإن الفعل فيها جائز ولا إشكال فيه. لما أن سأله الناس انصرف عليه الصلاة والسلام إلى منحره وقد نحر في منى، وأنبه أن الحجاج لا يجوز لهم أن يذبحوا هديهم إلا داخل حدود الحرم، داخل حدود مكة، في منى، في مكة، ما بينهما في المزدلفة، ولا يجوز أن يذبح الحاج هديه خارج حدود الحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وفجاج مكة ومنى كله طريق ومنحر. نحر صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة 63 من البدن، وأكمل علي ما بقي. الآن الحجاج قد لا يتيسر لهم أن يذبحوا هديهم بأنفسهم، فوفق الله جل وعلا هذه الحكومة الموفقة، حكومة خادم الحرمين الشريفين، فأنشأت مشروعا عظيما نافعا، هو مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي. وقد مضى على هذا المشروع نحو من 29 سنة أو 30 سنة، وما زال يؤدي هذه الخدمات العظيمة، حيث يقوم هذا المشروع بتوفيق الله عز وجل وبإعانته وتسديد هذه الحكومة له على الإنابة عن الحجاج في ذبحهم هديهم وأضاحيهم في مكة، ثم تولي توزيع ذلك ما كان منه على فقراء الحرم، خصوصا في فدية الأذى أو في دم الجبران لترك واجب، وما كان من سوى ذلك يذبح في داخل الحرم داخل حدود مكة ومنى، ثم يقسم على فقراء المسلمين في هذا العالم. وإلى عهد قريب في السنوات الأخيرة يذبح من الغنم أكثر من 500,000 رأس، ومن الإبل نحو 20,000 رأس من الإبل، ومن البقر نحو 30,000 رأس، ينتفع منها فقراء المسلمين داخل مكة فيما كان خاصا من داخل مكة لدم الجبران ودم الفدية في ترك الواجب، وما كان من الهدي للتمتع والقران، أو كان من الأضحية، أو كان من الصدقة، ينتفع منه فقراء المسلمين في أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم. ويقوم على هذا المشروع، وقد أشرفت مع أصحاب الفضيلة المشايخ بنفسي عدة سنوات، يقوم عليه الجم الغفير الذين يتعدى عددهم نحو من 7,000، ما بين مشرفين، ما بين أطباء بيطريين، ما بين ذباحين وناحرين، ما بين مشايخ يقومون على الإشراف على الذبح بعد إشرافهم على إجزاء هذا الهدي والأضاحي للقيام الناس عنه بذلك. ثم في هذا اليوم، يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يا أيها الإخوة، إذا رمى حلق رأسه، والحلق أفضل، قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة: اللهم اغفر للمحلقين. ثم قال في الرابعة: والمقصرين. دل على أن الحلق أفضل، فلا تبخل يا أيها الحاج بشعرك تقدمه صدقة وقربة لربك جل وعلا. والحلق أن يزال الشعر من رأس من أساسه، والتقصير أن يعم رأسه كله بهذا التقصير. بعد ذلك إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر، اغتسل المحرم ونزع عنه ثياب إحرامه بإزاره وردائه، ولبس عندئذ ثيابه وتطيب، ويسمى هذا بالتحلل الأصغر والتحلل الأول، الذي يباح له كل محظور حرم عليه بالإحرام إلا محظورا واحدا، وهو وطئه زوجته أو سريته. إذا فعل ذلك ذهب في يومه أو في أيام أخرى ليطوف طواف الإفاضة. وهنا سؤال يأتي في هذا المقام: لو أن الحاج نفر مباشرة من المزدلفة إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، يصح طوافه؟ الجواب: نعم، يصح طوافه. لو أن الحاج ذهب مباشرة إلى المنحر فنحر هديه، صح نحره. لو أنه ذهب إلى الحلاق فحلق رأسه قبل أن يرمي، صح حلقه وصح رميه. وفي هذه المسألة ننبه إخواننا إلى قضيتين: القضية الأولى أن هذا النحر وذبح الهدي ليس له علاقة بالتحلل الأول ولا بالتحلل الثاني، وبالتالي لا يترتب عليه أمر التحلل. فمتى ما ذبح الهدي، إذا وكلت فيه البنك الإسلامي للتنمية في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي الأضاحي أو غيره، فعندئذ لا علاقة لذلك بتحللك. المسألة الثانية تتعلق بالمسلمين من غير الحجيج، وهو ما يتعلق بذبح الأضاحي في هذا اليوم الذي يبدأ وقت الذبح فيه من انقضاء صلاة العيد ويستمر إلى انتهاء أيام التشريق بغروب شمس يوم الثالث عشر. وهذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تقرب العباد إلى الله في يوم العيد بشيء أحب إليه من إهراق دم، وإن الدم ليبلغ عند الله بمكان قبل أن تبلغ قطرته الأرض. الله عز وجل لن ينال من هذه الأضاحي والهدايا اللحوم والدماء، وإنما ينال منك التقوى والعبودية له بأنك ذبحت على اسمه وذبحت على ذكره، مؤمنا بأن الله عز وجل هو الذي يذبح له. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهذا الموضوع نفيض فيه إن شاء الله إفاضة أطول من هذا في الحلقة القادمة. شاكرا لكم وداعيا على حسن استماعكم وإنصاتكم ومشاهدتكم، وإلى لقاء آخر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والقبول، وأن يجعل يوم العيد يوما سعيدا علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة